إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة.
مستمعينا الكرام، ما قبل عقود من انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة في العام 2014 للميلاد، كانت اليمن في حالة من الفوضى إن صح التعبير. تلك الفوضى تمثلت في رهن القرار السياسي في البلد إلى إملاءات الخارج والسياسات التي ترسم هناك، وهذا ما أدى إلى استهداف كل شيء في هذا البلد، والهدف من ذلك كان هو خلق حالة من عدم الاستقرار والشعور بالضغط وعدم تحقيق أي إنجاز للمواطن الذي يعيش في هذا الشعب. لقد كانت السيطرة على القرار السياسي في اليمن هو هدف أساسي للخارج، والذي تمثل في البداية بالتدخلات السعودية ومن ثم ما بعد بالوصاية الأمريكية. كل ذلك جعل اليمن يعيش في وضع لا يحسد عليه، وما خفي عن اليمنيين طوال عقود من الزمن كشف فيما بعد عنه عند انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. فمع انتصارها التاريخي أدرك الكثير من اليمنيين خطورة تلك التدخلات والوصاية على واقعهم. وما يمكن قوله أنه منذ نهاية السبعينيات تحديدا، منذ فرضت السعودية رئيسا في اليمن وبداية الثمانينات، أي ما بعد ما يقارب 20 عام من قيام الثورة في الجمهورية العربية اليمنية، حينها لم يشهد اليمنيون أي تقدم ملحوظ في حياتهم. ففي تلك الفترة وعلى مستوى الأوضاع المعيشية كانت الحياة صعبة للكثير من الناس في اليمن، فقد كان هناك نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل، وكذلك في البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، كما أنه كان هناك تحديات في مجال التعليم والرعاية الصحية، وكانت فرص العمل محدودة. وبهذا فقد تبين أن السعودية لم تكن تريد للمواطن اليمني إلا أن يعيش في حالة من الفقر والعناء والبؤس، بل لقد استغلت الضعف الاقتصادي لليمن لتفرض عليه سياستها. ففي تلك الفترة الزمنية الحرجة خضع اليمن للتدخلات الخارجية بشكل مفتوح ومستباح وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن الأخطر من كل ذلك كان هو العمل على تغيير الهوية الإيمانية اليمنية. فالسعودية كانت تدرك آنذاك أن السيطرة على اليمن وبقائه تحت نفوذها وهيمنتها لا يمكن أن يكون ما لم يتم تغيير هوية الإنسان اليمني، ولذلك ولكي تحقق ذلك بأقل تكلفة وبدون أي مقاومة، فقد بسطت يدها وبقوة على واحد من أهم المجالات التي رأت فيه أسرع الطرق وأسهلها لتحقيق ما تهدف إليه من تغيير في الهوية الإيمانية اليمنية وطمسها. ذلك المجال كان هو مجال التعليم. فالسعودية وبعد فرضها علي صالح رئيسا لليمن تمكنت من استباحة البلاد، ففرخت جماعات الأخوان وصدرت الوهابية إلى اليمن، وتدخلت في كل صغيرة وكبيرة، غيرت مناهج التربية والتعليم، وتم إنشاء هيئة عامة للمعاهد العلمية توازي وزارة التربية والتعليم، كما تم تعميم المعاهد في كل القرى، وألغيت الكثير من المدارس واستبدلت بالمعاهد، ووضع ميزانية عامة لها بلغت في آخر سنة لوجود هذه المعاهد أكثر من 14 ملياراً. وبخبث ودهاء ومكر وخديعة تم إعطاء مزايا لطلاب تلك المعاهد في الحصول على الدرجات الوظيفية بعد التخرج من الثانوية مباشرة، وتم في ذلك استغلال حالة الفقر والبؤس وسوء المعيشة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين، وبالذات في المناطق الريفية الفقيرة والمحافظة، وذلك مقابل اعتناق الفكر الوهابي. واستقلت هذه المعاهد بمناهجها وموازنتها، وكانت تستجلب المعلمين الأخوان من مصر وسوريا والسودان. ولقد كانت مهمة تلك المعاهد هو طمس الهوية الإيمانية اليمنية، وقد تمثل هذا الطمس في تخريب التراث والآثار وتفكير الأدباء والمفكرين والعلماء اليمنيين، واعتبار كل ما قبل الإسلام كفرا، واعتمدت تلك المعاهد على العقيدة الوهابية النجدية التي تكفر غيرها من المذاهب الأخرى، بل وصل الأمر إلى تكفير الأبناء للآباء والأمهات لأنهم على غير مذهب الوهابية. وما يمكن قوله أن أكبر من تعرضوا لاضطهاد الوهابية كانوا هم الزيدية والشافعية، فلقد هدمت مساجدهم وأحرق تراثهم وكفر علماؤهم، ولقد عملت تلك المعاهد على ضرب وحدة النسيج الوطني وانقسام الأجيال. وما كشفته الأحداث وبينته الواقع أن السعودية في تلك الفترة وما بعدها سعت وبكل قوة إلى زرع أفكار الحركة الوهابية في عقول الناشئة من اليمنيين، واعتمدت فيما بعد على حزب الإصلاح الذي يشاركها في الأيديولوجية الفكرية. وقد استطاع هذا الحزب ومن خلال المعاهد وبرعاية وزارة التربية والتعليم آنذاك أن تدرس مواضيع عديدة هي في الأصل فكر وهابي متشدد يخالف المذهبين الزيدي والشافعي، وهما المذهبان الوحيدان في اليمن، بل أنه وحتى ما بعد إلغاء تلك المعاهد وتوحيد المناهج في كيان واحد يتبع وزارة التربية والتعليم، ظلت المناهج مشحونة بالفكر الوهابي، وظلت الوزارة وكرا لتفريخ ذلك الفكر الوهابي الدخيل. ما يجعلنا ندرك خطورة التدخلات السعودية في مجال التعليم في اليمن هو ما آلت إليه الأمور آنذاك، والتي ظلت مخفية وغائبة عن عقول وقلوب اليمنيين لعقود من الزمن. ولولا انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة لبقيت تلك الأمور ربما طي الكتمان إلى الأبد. فما كشفته الوثائق التي نشرت بعد انتصار الثورة المجيدة يحير القلوب ويذهل العقول، وما تناولته تلك الوثائق تشهد أن التدخل السعودي كان هو الجسر الذي عبرت من فوقه الوصاية الأمريكية، ومنه كانت البداية الأولى للتدخلات الأمريكية في اليمن، وكان مجال التعليم أول ضحايا ذلك التدخل المشؤوم. فيما بعد تغلل الفكر الوهابي عبر المناهج التعليمية والمعاهد العلمية ومن يدرس ويدرس فيها. بدأت الفرصة سانحة تمهد للتدخلات الأمريكية في اليمن، ففي ظل أولئك قامت الاستخبارات الأمريكية باستقطاب عدد كبير منهم إلى أمريكا، وذلك بحجة تطوير المنظومة التعليمية في اليمن ظاهرا، فيما أن الأهداف في باطنها كان في تقديم مناهج تسهم في إضعاف هوية الأجيال الجديدة وتعليمهم قيما بعيدة عن ثقافتهم الإسلامية. ولقد بدأ الأمريكيون منذ مطلع الثمانينات في استقطاب عدد كبير من الوزراء والوكلاء بالذات وعلماء التعليم والتدريب وقطاع المرأة والإشراف التربوي والمناهج، وقاموا بإرسال أشخاص إلى أمريكا للحصول على الماجستير والدكتوراه في تطوير وقياس وجودة المناهج في الأشياء التي يريدونها هم، وقد تمكنوا من تأهيل عدد كبير جدا إلى جانب عدد كبير من الطلاب في كلية التربية، وعملوا إدارة للوكالة الأمريكية في الكلية لاختيار الطلاب الخريجين وإرسالهم إلى أمريكا ومصر والأردن ليأخذوا الماجستير والدكتوراه، وكان العدد الأكبر هو الذي يذهب إلى أمريكا وعند عودتهم تولوا قيادات في التربية وكلية التربية بجامعة صنعاء ووزراء التربية والتعليم.
من بداية الثمانينات استقطبوا عدد كبير جدا من الوزراء والوكلاء من مدراء العموم بالذات، يعني كل الوكلاء من وكلاء التعليم التدريب قطاع المرأة والإشراف التربوي والمناهج، وبعثوا يعني في ناس كان ليس عنده اللغة الإنجليزية ولكن على أساس أنه يرسلهم إلى أمريكا لأخذ الماجستير والدكتوراه في تطوير المناهج، في القياس المناهج، في الجودة المناهج، في الأشياء اللي اشتغوهم.
في عام 82 بدأ الترشيح للمنح. العميد أبلغني بأني مرشح لمنحة في أمريكا، وأنه قد رتبوا لي أنه أخذ بداية اللغة في معهد يالي التابع للأمديستاني. فأنا وقتها طرحت عليه قلت له في منح للجامعة عن طريق مصر، وأنا تخصصي لغة عربية، روح أدرس في أمريكا، كيف أدرس لغة عربية في أمريكا؟ لكنه يعني أقنعني بأنه هناك علم اللغة متقدم، وأنت هناك ستستفيد منهم كيف يعلموا لغتهم، وأيضا في إمكانية للدراسة في أمريكا تخصص رئيسي وفرعي، وبالتالي تستطيع أن تجمع بين اللغتين.
وفي حين كانت المخابرات الأمريكية والغربية تدرك مدى احتياج اليمن لدعم جهوده في تحديث العملية التعليمية بمختلف مراحل الأساسية والثانوية والأكاديمية، بادرت بعرض تقديم دعم للتعليم في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب من خلال استهداف المناهج التعليمية وتضمينها مفاهيم دخيلة وتدمير وسائل القراءة والكتابة، وكذا استهداف التدريب التربوي. وما يمكن قوله أن التعليم الذي يعتبر أحد أهم العناصر لبناء الدول وتحقيق التنمية المستدامة فيها، فقد تعرض في اليمن ومنذ وقت مبكر لعمليات استهداف ممنهج خصوصا من قبل أمريكا التي عملت على استهداف التعليم خلال فترتين رئيسيتين الثمانينات والتسعينات وصولا إلى العقد الأول من الألفية الجديدة، وفي كل مرحلة وفترة كان أولئك هما الأداة التي تستخدمها أمريكا لتنفيذ أجنداتها في تعديل المناهج وتوجيه العملية التعليمية بما يتماشى مع المشروع الأمريكي.
بالنسبة للمناهج الدراسية، كانت أمريكا تسعى إلى تعيين القيادات الإدارية التي تخدم المشروع الأمريكي بحيث تكون قيادات في الصورة يمنية ووطنية، وفي الواقع العملية تكون أمريكية في الهواء وأمريكية في التنفيذ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التخطيط لتغيير المناهج الدراسية. كانت أمريكا تخطط مباشرة لتغيير المناهج الدراسية وتحرص تلك الخطط حتى يتم تنفيذها بحذافيرها. كانت أمريكا أيضا تقوم بتمويل المشاريع التطويرية للمناهج الدراسية ليتم تغييرها، وكانت تشرف على تدريب المؤلفين داخل اليمن وخارج اليمن. كانت بعض الأحيان تستضيف الفرق الدراسية إلى الخارج كرحلات سياحية وما إلى ذلك، وتشرف على تدريبهم وفق أجندة أمريكية ووفق الخطط الدراسية.
الذي نريد أن نصل إليه هو أن السعودية وعملائها كانوا هما العناصر التي سهلت لأمريكا منذ زمن طويل استهداف العملية التعليمية وتغيير المناهج الدراسية، بل أنهم وفيما بعد من ساعدوا على فرض الوصاية والهيمنة الأمريكية على اليمن. في المقابل، فإن أهم إنجازات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هو أنها أنقذت اليمن من الوصاية والهيمنة الخارجية وحافظت على الهوية الإيمانية اليمنية وحققت لليمنيين الحرية والكرامة والاستقلال.
ومن أهم ما تقدمه هذه الثورة المباركة أنها حفظت لهذا الشعب هويته وترسخ هذه الهوية بشكل مستمر في إعلامها، في أنشطتها التوعوية والتعليمية واهتمامها الواسع، وفي حريته واستقلاله. هذه من أكبر النعم ومن أكبر الإنجازات. واليوم بلدنا يصنع مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة المتطورة الصاروخية التي هي بعيدة المدى. و المستقبل بالنسبة للتصنيع على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني إن شاء الله واعد جدا. والآن من المتاح أمامنا أن نحقق نهضة في الصناعة المدنية. الصناعة في المجال العسكري أصعب، والقيود عليها أكبر، والمعوقات فيها أشد، ومع ذلك تحقق الإنجاز الكبير بفعل الإرادة الصادقة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب والصبر والاستمرارية.
كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.